بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تفسير سورة الشعراء.
وقال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها. الحديث الأول. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنذر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمون؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنذر الله: تبت يدا أبي لهب وتب. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به. الحديث الثاني. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انفرد بإخراجه مسلم. الحديث الثالث. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلا ولم يذكر فيه أبا هريرة، والموصول هو الصحيح، وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من النار، يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، سلامي من مالي ما شئتما. تفرد به من هذا الوجه. وتفرد به أيضا عن معاوية عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه أيضا عن حسن: حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وقال أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قصي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضرة من جبل على أعلاها حجر، فجعل ينادي: يا بني عبد المناف، إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو، فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه، فجعل ينادي ويهتف: يا صبحاه. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن سهل المهدي عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكل وشرب، قال: وقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحري من يقوم بهذا؟ قال، ثم قال لآخر: 3. قال، فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا. طريق أخرى بأبسط من هذا السياق. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني عبد المطلب وهم رهط، وكلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بعس فشربوا حتى عرووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، وقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: أجلس. ثم قال 3 مرات: كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي: أجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمن اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني بادرت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. قال علي رضي الله عنه: فدعاني فقال: يا علي، إن الله تعالى قد أمرني أنذر عشيرتي الأقربين، فعرفت أني إن بادرتهم بذلك رأيت منهم ما أكره، فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عسى لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمعوا إليه وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، فيهم أعوانه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نملوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقيهم يا علي. فجئت بذلك القاب فشربوا منه، حتى نملوا جميعا، وأين الله إن كان الرجل منهم لأشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: وهد ما سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بلغني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القاب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال: لهدنا سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل بدرني قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا، ثم سقيتهم من ذلك القاب حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان رجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن مريم ابن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث. وقد رواه أبو جعفر ابن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار ابن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب فذكر مثله، وزاد بعد قوله: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا، وأرمصهم عينا، وأعظمهم بطنا، وأخمشهم ساقا، ألا يا نبي الله أكون وزيرك عليه؟ فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم، وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة رحمهم الله. طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، أخبرنا الحسين عن علي بن ميسرة الحارثي، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارثي قال: قال علي رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا. قال: ففعلت. ثم قال لي: ادع بني هاشم. قال: فدعوتهم وإنهم يومئذ 40 غير رجل أو 40 رجل. قال: وفيهم 10 كلهم يأكل الجدعة بإدامها. قال: فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يزدردوا منها إلا اليسير. قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رأوا. قال: وفضل فضل. فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام فقالوا: ما رأيناك اليوم في السحر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال: ودعاهم. فلما أكلوا وشربوا قال: فبدروه. فقالوا مثل مقالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال: فجمعتهم. لما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال: أيكم يقضي عني ديني وأكون خليفتي في أهلي؟ قال: فسكتوا. وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت أنا بسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله. قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة، وإني لأعمش العينين، ضخم البطن، خمش الساقين. فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه. ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل. فلما أنزل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعند ذلك أمن. وكان أولا محرص حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، ولهذا بدرهم إلى الالتزام ما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاؤه الناس جهرة على الصفا، وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا، حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى، أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي من طريق عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم، وولده إلى جنبه، وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون. فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزهد الناس في الدنيا الأنبياء، وأشدهم عليهم الأقربون. وذلك فيما أنزل الله عز وجل، قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى قوله: فقل إني بريء مما تعملون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قال تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس: الذي يراك حين تقوم، يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن: الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: الذي يراك حين تقوم، أي من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة: الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. وقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال قتادة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال: في الصلاة، يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول أكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ويشهد لهذا ما صح في الحديث: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية، يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا. وقوله تعالى: إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أنه أتاه به رئي من الجان. فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله عن قولهم وافترائهم ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم وأنه ليس من قبل الشياطين فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال الله تعالى هل أنبئكم أي أخبركم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم أي كذوب في قوله وهو الأفاك أثيم وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة. فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري من حديث الزهري. أخبرني يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة. رواه البخاري أيضا. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت إكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. تفرد به البخاري. وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قريبا من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وقال البخاري وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان والعنان غمام بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. ورواه البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن سعيد بن أبي زيد عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة بنحوه. وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقوله تعالى ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان. وقال قتادة الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. وقوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال العوفي عن ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وإنهما تهاجيا، فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء، فقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لن تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال ألا هل أتى الحسماء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحنو على كل مبسمي، فإن كنت مدماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتفلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أي والله إنه لا يسوءني ذلك ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته.
من فضلك تابع بقية المادة.